بالدكتور يحيى غدار أمين عام التجمع العالمي لدعم المقاومة. طبعا حييك دكتور يحيى غدار في حدث وحوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء هذا اليوم. نتناول في موضوع المقاومة كرست معادلة الردع القوية. بداية دكتور يحيى، ما هي المقومات التي اعتمدتها جبهة المقاومة لإظهار الميل نحو تحقيق توازن رعب يتخطى في أهدافه الردع البدائي؟ تفضل.
الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم.
أهلا وسهلا.
كل الشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكل شعوب محور المقاومة، وخاصة لأهلنا وشعبنا في فلسطين وبالذات غزة والضفة. النقطة الأساسية في إمكانية أخذ موقع متقدم في عملية الردع لهذا العدو هو يتمثل بثلاث نقاط. النقطة الأساسية هو الإيمان المطلق بالحق في وجه الاحتلال، وبإيمان المطلق بالإسلام وبكلام ربنا وإلهنا الذي أتى في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. وهذه نقطة أساسية في تحضير لمقاومة هذا العدو، والإيمان المطلق بالمقاومة كوسيلة وحيدة نستطيع من خلالها أن نحقق أهدافنا في تحرير أرضنا وإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، كل فلسطين دون استثناء. ومع هذا كله كان هناك التحضير الميداني العسكري، التدريب وكل ما يلزم. وهنا كان للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدور الكبير في مساندة العمل المقاوم، لأن أي عمل مقاوم في تاريخ الشعوب لا يمكن أن تتحرر أرض دون أن يكون في دولة كبرى واقفة مع المقاومين تساندهم حتى يستطيعون أن يحرروا الأرض. وهنا كانت على عظمة وجود الثورة الإسلامية، والتي تحققت وانتصرت على المشروع الصهيوني الإمبريالي الأمريكي الذي كان يمثله الشاه في ذلك الوقت، وكان شرطي الخليج في يد الاستعمار في هذا الوقت. فإذا كل هذه المقومات والإيمان من ناحية، والقدرة العسكرية من ناحية، والحق في الاعتماد على الذات وعلى وعدم يعني إعطاء أي فرصة لبعض الذين يفكرون بالاتفاقيات والمفاوضات التي هي التي أخرت كل احتمال لعملية الوصول إلى الحق وتحرير الأرض. فلم يبقى كان الحق واضح منذ البداية بفكر وبإيمان سماحة آية الله روح الله الخميني قدس سره بأن إسرائيل شر مطلق وبأن غدة سرطانية يجب أن تزول. فهذا الإيمان وهذه التضحيات من الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا، وطبعا من محور المقاومة ومنهم في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أماكن أخرى، استطاعت هذه المقاومة بهذا السند أن يكون لها القوة في وجه من؟ في وجه الدولة التي كانوا يقولون عنها الجيش الذي لا يقهر، والتي مدعومة ليس فقط من الولايات المتحدة الدولة العظمى الأوحد في العالم، إنما من كل الغرب، من كل الناتو. فهذه يعني بالفعل في عجوبة، في إعجاز، ولكن الحمد لله في التضحيات والإيمان بالشهادة وروحية الإمام الحسين وكربلاء والتضحية، لأن الدم يستطيع أن ينتصر على السيف والعين تستطيع أن تقاوم المخرز. فكل ذلك أعطى ما هو الآن موجود بكل هذه التفاصيل. تفضل.
طيب دكتور يحيى، يعني كما تعلم لم تعد المقاومات التي انتظمت في محور متماسك تعتمد أسلوب رد الفعل المحدود ضمن إطار الجغرافيا والمواجهة المنفردة لكل طرف فيها، وإذا كان طوفان الأقصى في أيامه الأولى قد دل على إمكانية المبادرة في وجه الكيان من خلال مهاجمته بشكل مشترك بغية إلزامه بوقف عدوانه على أحد الأطراف، فإن الواقع اليوم أثبت حقيقة الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها معاقبة الكيان على أفعاله وتدفيعه أثمانا باهظة. دكتور، كيف اندفعت جبهة المقاومة للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها معاقبة الكيان على أفعاله وتدفيع أثمانا باهظة؟ ألم يتمكن الدعم الأمريكي من إنقاذ الاحتلال من ورطته بالأسلحة والمعنويات؟
أعطاه كل شيء، يعني الولايات المتحدة تقدم لهذا الكيان كل ما يمكن من سلاح، كل السلاح الموجود في الولايات المتحدة بشكل عام إلا سوى بعض الاستثناءات التي الآن من الممكن أن تقدمها أيضا لهذا الكيان، أعطيت لهذا الكيان وهي قاعدة متقدمة للولايات المتحدة، ويعتبر بأنها إحدى ولايات الولايات المتحدة. يعني ومن هنا يجب أن نفهم بأننا في معركتنا مع هذا الكيان هي معركة مع الولايات المتحدة ومع الغرب بنفس الوقت. هذه هي المعركة من صعوبتها، ومن هنا كان من الصعب جدا أن نستطيع أن نردع هذا العدو، ولكن والحمد لله بجهد كبير وبتضحيات كبيرة. وهنا لابد إلا أن يعني نبارك ونجل ونتذكر كل تضحيات السيد الحاج قاسم سليماني بإيمانه المطلق وباحتوائه كل الإمكانيات التي قدمها للمقاومة إن كان في لبنان ولفلسطين، وعلمنا بأنه أيضا كان له دور في غزة وزار غزة أكثر من مرة، وكان له دور في الأنفاق وفي السلاح وفي التصنيع. يعني كل ذلك يعود أيضا دون أدنى شك لهذا القائد العظيم فارس المقاومة الذي هو بالفعل أعطى كثيرا، ويعني خسارة كبيرة لنا، ولكن دائما دماء الشهداء تثمر وتزهر وتبني، وهذا الذي دائما بعد خسارة كل قيادات الكبيرة في المقاومة نرى بأن المقاومة تستطيع أن تكون أكثر فعلا وأكثر قدرة وأكثر تصميما وأكثر تصليحا، وذلك طبعا بقناعة كاملة من القوة العظمى في المنطقة وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة المطلق للمقاومة، والتي في دستورها موجود الدور والواجب بما يتعلق بتحرير فلسطين، ومن يأتي على هذه الدولة الجمهورية دائما متمسك في دور تحرير فلسطين. كل ذلك وهذا الذي نراه اليوم بعد عملية الاغتيال، هذه الجريمة النكراء، هذه العملية التي اغتصبت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية واغتالت القائد التاريخي لحماس رئيس المكتب السياسي الشيخ إسماعيل هنية، وفي نفس اليوم قبل ساعات من اغتياله كانت اغتيال القائد الكبير للمقاومة الإسلامية في لبنان السيد محسن. يعني كل ذلك هو عمل استكباري، عمل لا مبالاة قام به نتنياهو وجماعته، والآن نرى بأن الرد قادم دون أي شك، وسيكون الرد ضربة قوية تهز هذا الكيان، تزلزل هذا الكيان، وتعطيه مثل أننا نستطيع، إن إمكانيات المقاومة الآن ومحور المقاومة تستطيع أن تبيد هذا الكيان وتزيل هذا الكيان. هذه الإمكانيات صحيح لن نكون بالحسبان في هذه المرحلة أن نتقدم إلى هذه المرحلة، ولكن الظروف فرضت علينا، وسيكون الآن نرى بأن المستوطنين والمستعمرين يبكون ويقولون لماذا فعلتم هذه العمليات الاغتيالية، ماذا قدمت، ماذا أعطتنا سوى العلع والحرب النفسية
والجسدية أيضا
الدار الكامل. فهذا هو الواقع حاليا.
نعم.
وإن شاء الله قريبا الردع سيكون، والردع لهذا المجرم نتنياهو وهذه الحكومة الإجرامية النازية بما تعمل في بشعبنا في غزة وفي الضفة وخاصة في غزة من حرب إبادة. هؤلاء لا يمكن أن يردعوا إلا بقوة كبيرة من عملية الردع، ومن قوة التي يجب أن تكون مدنزلة لهذا الكيان ليعلم بأننا نستطيع أن ندمر كما سيدمر الآن في الساعات القادمة كل عدد كبير من مؤسساتها الصناعية والزراعية والتكنولوجيا وكل ذلك والعسكرية. سيكون درسا لهم بأننا نستطيع أن ندمر هذا الكيان، ولذا نستطيع بذلك أن نردع هذا العدوان أن لا يتوسع من جديد بعمليات الضرب شمالا يمينا، وتكون خطوة إن شاء الله لتفرض عليه إيقاف العدوان وإبادة شعبنا في غزة إن شاء الله.
طيب دكتور، خطابات قائد الثورة الإسلامية في إيران وأمين عام حزب الله وقائد أنصار الله بعد الاعتداءات الصهيونية على الحديدة واغتيال القائد إسماعيل هنية وكذلك القائد فؤاد شكر على سلوك جبهة المقاومة من حيث الشكل والمضمون، ما هي أبرز تأثيرات هذه الخطابات دكتور؟
هو من الواضح بأن هناك التزام كامل، وهي ترعب كل ليس فقط المستوطنين، حتى قيادات هذا الكيان هي مرعوبة، هي مردوعة، هي مهزوزة، هي خائفة. ولذا التأكيد منذ اللحظة الأولى بأنه سيكون رد مزلزل. ولا يمكن أن ننسى أيضا خطاب سماحة السيد قبل الأخير الذي كان في تأديم الشهيد الحج فؤاد شكر، عندما قال للصهاينة أنكم تضحكون قليلا ولكن ستبكون كثيرا ببداية كلمته، وأنهى الكلمة بكلمة لسيدة النساء فتنة زينب عندما قالت يزيد وما جمعكم إلا بدد وعدد وأيامكم سوى عدد. وهذه رسالة تؤكد من كلام سماحة السيد بأن هذا الكيان يزول كما زال يزيد، هذا الكيان الاستعماري الإجرامي الذي لا يعرف أي رحمة، الذي لا يعرف أي شيء من الإنسانية، الذي لا يحترم البشرية والإنسانية سيزول إن شاء الله. والضربة الرد ستكون مزلزلة بإذن الله لتعطي الدرس لهذا الكيان لأن هناك حتما قدرة موجودة من نحو المقاومة تستطيع إذا استمر في العدوان تستطيع أن تزيل هذا الكيان إن شاء الله.
كما في كل مرة لا يمكن أن يمر خطاب سيد المقاومة سيد حسن نصر الله مرور الكرام، إذ استحضر السيد نصر الله في عاشوراء هذا العام معادلة أخرى مع العدو الإسرائيلي هي معادلة الرعب، وستقود هذه المعادلة المرحلة القادمة من الصراع مع الإسرائيلي والتي تجلت في حرف وكلمتين على رجل ونص. معادلة الرعب جاءت خلال مرحلة تاريخية حرجة يتهافت فيها بعض العرب نحو التطبيع، وفي هذه الأجواء اللئيمة وضعت المقاومة قواعد الرعب الجديدة والتي لابد أنها ستحدد منحا جديدا في الحرب مع العدو الصهيوني. أعود إليك ثانية دكتور يحيى غدار، من خلال أو في ضوء هذه المعطيات وحالة التوتر لدى قوات الاحتلال، كيف تقرؤون مستقبل الأحداث وهل سيتمكن الاحتلال من استعادة أنفاسه؟
أعتقد بأن الذي نراه الآن في المستوطنات وفي هذه القيادة وقيادات كبيرة موجودة كانت سابقا وموجودة حاليا لهذا الكيان هي مرعوبة.
نعم.
هي مردوعة، وقالوا أكثر من حتى رئيس الأركان السابق والمستشار الاستراتيجي للحكومة الحالي قالوا بأننا الآن بعد أسبوع مرور أسبوع، يعني هلأ صرت 8 أيام على العمليات الاغتيالات أصبحت هذه الفكرة، كما قال سماحة السيد بالأمس عندما قال بأن هذا الانتظار هو يرعب أكثر وأكثر، وهو هي رسالة بحد ذاتها رادعة لهذا العدو حتى قبل أن يكون هناك الرد العسكري. هذا الرد بعملية الفرض العملية الانتظار والرعب، نرى بأن هذا الكيان مجمد حاليا اقتصاديا، اقتصاده واقف، مؤسساته واقفة، الناس مرغوبة، ممنوع الذهاب بعيدا عن عن العمليات اللي تحت الأرض، يعني ما أو شيء الخنادق وكل، يعني يقولون كلام مرعب للمستوطنين. وبنفس الوقت النقطة المهمة في هذا النقاط والتأكيد مع كل المحاولات التي يقوم بها الغرب من الولايات المتحدة والفرنسيين والألمان وكل الأرطة هذه الذين يعني يعملون لمصلحة هذا الكيان، يحاولون جاهدين بأن يخففوا عملية نزاع، تريدون أن يكون هناك رد، فليكن الرد ولكن أن يكون كما يعني رد معقول عشان نمنع أن يكون هناك جبهة مفتوحة وأن لا يكون هناك رد معاكس كما صح في حدث في 14 نيسان عندما ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عملية الاغتيال في القنصلية السورية. يريدون ذلك، وطبعا الجواب هو حتما لا، لأنه أعتبر بأن الرد الحقيقي والرادع، طبعا لا نقول بأن يكون هناك قتل مدنيين وكذا، نحن ليس ذلك الهدف، لسنا مجرمين كما يفعلون بقتل الأبرياء، وكما نعلم بأن كل المستوطنين ليسوا بأبرياء لأنهم هؤلاء محتلين أرض وهم كلهم عساكر يعني بالأساس، ومع ذلك سيكون أي ضربة بعيدة عن المدنيين، ولكن يجب أن تكون ضربة قاسية للبنية التحتية مدمرة لنرزع ليعلم العدو القاسي والبعيد والقريب والكبير والصغير بأن محور المقاومة لديه الإمكانيات لتدمير كل مقومات هذا الكيان، وكذلك نستطيع أن نردعه ولو بعدد من هذه الأماكن، البنيات التحتية عسكرية كانت أو اقتصادية أو بنيوية. ولذا أنا أعتقد بإذن الله سيكون قوة الضربة ستكون هي التي تستطيع أن تمنع الرد، أن ترجع الأمريكي قبل الصهيوني قبل نتنياهو، لأنه الأمريكي هو حريص على هذا الكيان، وعندما يعلم بأن هناك إمكانيات كبيرة في يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد، وأيضا حزب الله وأيضا أنصار الله وإن شاء الله أيضا حزب الشعبي ذلك، وخاصة بأننا نعمل ضمن حقوقنا القانونية، القانون الدولي والأمم المتحدة تعطيك حق أن تدافع عن نفسك بعد عملية الاغتيالات التي صارت، وقالها الأمين العام للأمم المتحدة أعطى حق للرد، وذلك نحن نعمل كما قال أيضا الوزير الخارجية كيني الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشكور عندما أكد بأننا نحن نعمل سيكون الرد ضمن القوانين الدولية، كل ذلك يعطينا الحق أن نرد بشكل قوي لنرضع هذا العدو إن شاء الله.
طيب، هل سيتمكن الاحتلال دكتور من التصدي لهجمات محور المقاومة في حال انطلاق الرد على الجرائم الصهيونية؟
يعني من الممكن أن يتصدى جزئيا، ولكن حتما كما حدث في التجربة 14 نيسان كانت بالأساس هناك المسيرات وبعض الصواريخ الباليستية التي أطلقت لإسقاط لتسقط بنفس الوقت الدفاعات الجوية والقبة الحديدية والباتريوت وكل ذلك، والصواريخ التي كانت مصممة أن تدمر القواعد العسكرية، وصلت بعدما استطعنا أن نسقط كل الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة ولإنجلترا وللألمان وللأسف الأردن وغيرهم للأسف الذين حاولوا إسقاط هذه المسيرات والصواريخ، ولكن بالآخر الأهداف التي كانت مصممة لتدميرها دمرت ونجحت وكان انتصارا كبيرا. أعتقد بأن الذي انتصر في 14 نيسان بسلاح كان يعتبر ليس الأكثر تطورا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس وكانت لوحدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرادت أن تعمل هي نفسها لوحدها الرد ونجحت فيه. أما الآن هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لوحدها، سيكون أيضا الذين اغتيلت ضربت أراضيهم كانت الحديدة، وإذا الجمهورية اليمن سيرد أيضا، وإيال القائد الكبير الشهيد الحاج فؤاد شكر أيضا حزب الله سيكون مشاركا. أنا أعتبر بأن سيكون ضربة موفقة بإذن الله. طيب. وهناك رعاية إلهية وقدرة كبيرة جدا وسلاح جديد سيكون بإذن الله، النجاح أمامنا والحمد لله.
طيب دكتور عفو على المقاطعة، كيف
وتصميم وقدرات أيضا بإذن الله،
كيف سيتمكن الاحتلال دكتور وحماته من احتواء الموقف إذا ما قصف محور المقاومة حيفا الاستراتيجي؟
أنا أعتقد أنه هذا متخوفين منه، وهم متخوفين أيضا من المطارات الحربية، ومتخوفين كما قال سمحت السيد بالأمس عندما قدر بأن العرض بشكل يعني بشكل لطيف بأن هناك إمكانيات المتواجدة، القدرات البتروكيميائية، الصناعات البتروكيميائية والصناعات التكنولوجيا المتطورة والصناعات أيضا الزراعية والغذائية، وقد قال كل ذلك، أعطى أمثلة بأننا نستطيع أن ندمرها بساعة، ثم قال بأنها بنصف ساعة يعني نستطيع أن ندمرها، وهذه إشارات أعطاها بأنها سيكون هناك، طبعا هناك إشارات أعتقد بأنها سيأخذ بين الاعتبار هدهد واحد وهدهد اثنين وهدهد ثلاثة وهدهد الرابعة والخامسة الذين لم يعرضوا حتى الآن. سيكون هناك من هذه الأهداف تأكيد لأننا نستطيع كل إشارة نستطيع أن ندمرها بإمكانيات هذه التي تستطيع أن ترجع هذا العدو بأن يفكر، والأمريكي وحلفائهم من كل الأجناس أن يرتدعوا وأن لا يستمروا في عملية الرد، لأنها إذا أرادوها حربا مفتوحة صحيح أن محور المقاومة لا يريدها الآن، ولكنه سيقوم سيرد وسيتحمل المسؤولية التاريخية، وبإذن الله سنتحرر فلسطين وسنصلي بإذن الله وراء القيادات الإمام والسيد حسن وكل قيادات المحور في الأقصى المحرر إن شاء الله.
نعم دكتور يحيى غدار أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، شاكر لكم هذا الحضور وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى عز الكريم، إلى اللقاء بإذن الله، مع السلامة.
شكرا لكم وموفقين إن شاء الله.
حياكم الله.
تحياتي.